أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي حبيب الله وحبيبي، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط مسألة الكذب، حيث أشرنا فيما تقدم، قلنا الكذب مما يحرم الاكتساب به لحرمتي بنفسه، وهو كما قلنا حرام بضرورة العقول والأديان، وتدل عليه كما قلنا الأدلة الأربعة. وبحثنا المسألة، عندنا قلنا عندنا مسألة، المسألة إنه من الكبائر ولا زال الكلام فيها، والثاني في مسوغاته، يعني ما هي مسوغات الكذب أو مبررات. يأتي تذكرون إخواني وصلنا عند مطلب، أنا فقط أطبق شيء لأن وصلنا في هذا المطلب لنربط البحث. التفتوا إخواني بالنسبة لي عندما كان الحديث عن الوعد، الوعد طبعا هل مخالفته أحد مصاديق الكذب فهي لا يجوز؟ السيخ طبعا عليه الرحمة بحث المسألة بحث مفصل، وإحنا طبعا هي ما أريد طبعا نخوضها، ولكن هو تكلم عن حقيقة هذه صفحة، إذا تريد تراجعون صفحة 595. هنا تكلم عن بيان حقيقة الوعد وأقسامه، بعد لأن البحث مفصل وكذا نتركه، ما له مجال يعني وقت طويل ونقح فيها أبحاث شيقة على كل حال هم صناعية. نعم هذا البحث إذا إخواني راجعوه، نكتفي بما ذكره المصنف عليه الرحمة فقط. قال: ولذا عندما كان الكلام أن أين في وقوله عليه السلام: لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، في الرواية يقول لا بد أن يراد به، هذا كلام الشيخ عليه الرحمة، يقول لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، يعني أعدك ولكن أضمن أنني لن أفي، وهذا هو لا يجوز، وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأنه إذا إنسان وعد بشيء لشخص وأضمر أنه لن يفي بهذا الوعد، هذا الذي كبر عند الله، إما الوعد الذي أضمر أنني أحققه له، فهذا لا إشكال ولا ربح، من هذا لا يكون مقتا. يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا. هذا مو كذب حقيقي، وإن إطلاق الكذب عليه في الرواية كونه في حكمه. إذن إذا أريد هنا بحث بأن تحقيق الوعد يختلف عن الكذب، ولكن يكون ماذا؟ في حكمه، لأن تعلمون الكذب أخذنا فيه بأنه الذي يكون مخالف للواقع، إما أنني أفي أو أوعدك بشيء ولا أفي، هذا ليس مخالفة للواقع. نعم هو في حكم الكذب، ولكن ليس هو في حقيقة ماذا؟ الكذب. واضح. قال: لكونه يعني الوعد بلا أضمار الوفاء في حكمه، أي في حكم الكذب من حيث الحرمة، وبعضهم قال خلاف المروءة، ولكنه على هذا لا يكون دليل على أنه حرام، ترضى من المكروهات مثلا، أما أنه يصل لمرحلة الحرمة لا، هذا احتمل. أو لأن الوعد يعني إما أن يكون بهذا المعنى لا يكون كذب حقيقي، أو لا قد نجعل هم كذب حقيقي، وهو أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، كما أن سائر الإنشاءات كذلك. كيف؟ يعني الآن تعرفون تقدم في المنطق هناك وكذا، مثلا عندما يأتيني فقير يقول الفقير، يأتي فقير يقول أعطني، وأعلم أنه ماذا؟ غني، هذا هو أنشأ، أعطني أمر، أعطني، أو التماس مثلا هنا لنب أو دعاء أو كذا، من نتيجة أعطني الآن، أعطني، وأعلم أنه ليس بصادق، هذا إنشاءه كذب أو ليس بكذب. ويقولون كذب، وإن أنشأ بصيغة الطلب، لأنه كيف لمن يقول أعطني سوف يستلزم أنه فقير، يكشف عن أنه فقير، والواقع أنه ليس فقير، يكون خالف الواقع، فالكذب حقيقة من هذه الجهة. فنفس الشيء الواع نستطيع أن نجعله ماذا؟ حقيقة كذب من هذا الباب. لاحظ، من هذا الباب، بأنه يفي يوعدك ويضمر ماذا؟ عدم الوفاء. والحال أنه مقتضى الوعد أن يحقق لك ذلك، فعندما يضمر عدم التحقق أنه ماذا؟ خالف الواقع، فبالتالي يكون ماذا؟ كذب حقيقة. إذن إذا لاحظنا بهذا اللحاظ يكون له حكمه، إذا لاحظنا بذاك اللحاظ يكون له حكمه. ومن هنا قال أو لأن الوعد، يعني المنهي عنه، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاءات كذلك. ولذا يعني لما ذكرناه بأن الإنشاء يلازم الإخبار، مثل قال أعطني وهو غني، لازم أنه ماذا؟ أنه فقير، والحال ليس بفقير هذا. ولذا ذكر بعض الأساطين الإعلام الكبار أن الكذب وإن كان من صفات الخبر، يعني أنه الخبر، ما هو الخبر؟ هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني إن كان مطابقا للواقع فهو خبر صادق، إن كان غير مطابق للواقع فهو خبر كاذب. قال وإن كان من صفات الخبر، يعني الكذب، وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبئ، ها معكم المنبئ، أحسنتم، إلا أن حكمه يجري، حكمه يعني حكم الكذب، يجري في الإنشاء المنبئ، المنبئ عن كمدح المذموم وذم الممدوح. يجي يقول مثلا يزيد طيب حسن الخلق، الآن يمدح ولكنه كذب، لازم مخالفة الواقع، تازه مخالفة الواقع. ولذا ذكر بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبه عنه كمدح المذموم وذم الممدوح وتمني المكاره، مثل يقول اللهم أمتني وهو ما يريد يموت حقيقة، واضح أنه هم، وإيجاب غير الموجب، مثلا مولى يقول لعبده افعل كذا ولا يريد أن تفعل كذا، هذا هم يعتبروا، وندب غير النادب، أب يقول لابنه بني اذهب إلى الحرب لكن هو ما يريد تذهب إلى الحرب، ووعد غير العازم، شوف وعد غير عازم يعني يوعدك ولكن هو لا يريد الوفاء، هذا معنى وعد غير العازم. لاحظ بأن هذه إنشاءات إخواني، كل هذه ماذا؟
إنشاءات،
أحسنتم، إنشاءات، ولكن هذه الإنشاءات لكنها كذب، لأنها طريق إلى الإخبار، يعني طريق صارت إلى الإخبار، لازمها إخبار، وهذا الإخبار يكون ماذا؟ كاذب. فصارت هذه الإنشاءات، صحيح أن الكذب من صفات الخبر، ولكن هذا يتعدى إلى أن يكون في الإنشاءات المنبئة، يعني التي تكون طريق إلى الإخبار، ولكن إخبار خلاف الواقع كمدح المذموم وذم الممدوح وما إلى ذلك. واضح إخواني هذا المطلب؟ وكيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد إيه؟ في الكذب. يقول الشيخ الأنصاري حتى مع هالتحليل يعني سواء قلنا إن الوعد معناه إضمار عدم الوفاء، سواء يعني قلنا الوعد مع إضمار عدم الوفاء داخلا في الكذب حكما أو لا، سواء أدخلنا أنه داخل في حكم الكذب أو لا، فالظاهر عدم دخول الوعد في الكذب. يقول لي عدم كونه من مقولة الكلام. يقول عندما تقول لإنسان أعدك أن أعطيك هذا الكتاب، يقول إن هذه أعدك ليس من مقولة الكلام، ما مقولة الكلام أعدك، نعم أعطيك دي الكتاب هذا كلام، أما أعدك لا يعتبر كلام. فعلى هذا الأساس يكون ماذا؟ يقول وكيف كان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. لماذا؟ لعدم كونه من مقولة الكلام، يعني كأنه معنى الكائن الخبر، لأن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب هذا مقصوده. لما يقول أعدك هل يحتمل الصدق والكذب؟ بالتالي ليس كلاما يحسن السكوت عليه، أو استغفر الله يصح منه ماذا، أو يعني يكون بمعنى الخبر الذي يصح أن يحتمل الصدق والكذب. ولذلك المصنف هنا لا يتفق مع ما ذكر بعض الأساطين أو غيره. إذن هو في النتيجة يرجح أن نفس الوعد حتى الذي يعد ويضمر عدم الوفاء هذا ليس ماذا؟ ليس بكاذب. يقول وكيف كان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد أين؟ في الكذب، لعدم كونه من مقولة الكلام. ما تقدر تقول أعطيك دينارا أعدك أن أعطيك دينارا، ما يستلزم الصدق والكذب. نعم إذا ترقينا نقول نعم، هذا لو خالف يعني، نعم هو كذب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق الله بمعنى جعله مطابقا للواقع. إذا تلحظ بهذا اللحاظ يكون كذب، يعني جعلت أن إذا كان يعني إذا وفيت له صار ماذا؟ موافق للواقع، يعني وعدك وافق ما صدر منك من الوفاء. إن لم تفي ماذا صار؟ مخالفا للواقع. نعم من هذا الباب أنه خالف الواقع أو لم يخالف الواقع فهذا معناه يتحقق فيه معنى الكذب بهذا المعنى يعني. فيقال صادق الوعد وعد غير مكتوب كما في الآية، يعني صادق الوعد وعد، يعني ايش معنى صادق الوعد؟ يعني يحقق الوعد، فكأن تحقيق الوعد صار ماذا؟ صدق. الله ومن والله تكوينيا فعله سبحانه وتعالى، هنا ملحوظ الفعل التكويني انه حتما يحقق لك هذا الفعل، يعني وعده حتما يتحقق، وهذا الوعد الصادق. لأن نقول الوعد، لماذا نصف الوعد بالصادق؟ لأنه حتما يتحقق ويحققه المولى سبحانه وتعالى. من هنا قالت الآية صادق الوعد وعد غير مكذوب. إذا حللنا الوعد، قلنا لأن الوعد سبحان الله، شوفوا هذه العبارة لها تحليلات، إذا حللناها بمعنى ما تكون تدخل في الكذب لا حقيقة ولا حكمة، إن حللت بهذا المعنى الآخر لا تكون هم كذب، لكن بهذا المعنى فيصح أن يكون هذا كذب، ويصح أن يكون ماذا؟ صد، للحاظ أنه مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع. واضح هذا المطلب. يقول والكذب بهذا المعنى، لأن هذا حين يبقى الكلام أنه هذا خب اجعله كذب، الآن ترض الآن صار بهذا المعنى كذب، لكن يبقى أنه حرام أو ليس بحرام. يقول الكذب بهذا المعنى ليس محرم على المشهور بين الفقهاء، نعم عندما نأتي إلى بعض الروايات كأنه يستفاد شيء من هذا المعنى أنه فيه إشكال، يعني هذا الكذب بهذا المعنى فيه إشكال، خصوصا مثلا استشهدت بعضها بالآية كبر مقتا عند الله كما قلنا، أو آية مثلا في قوله مثلا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو مثلا وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد، لكن يقولون هذه كلها لا تدل على ماذا؟ على أنه حرام، ترد مكروه، ترد كذا، خلاف المروة، خلاف الأدب، خلاف الأخلاق الحسنة، وإلا لا تصل إلى درجة الحرمة. قال والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته كظهور، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة يعني كبر مقتا عند الله، ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين اللي هم مرسلة سيف تقرأ رواية حارث تذكرون قرأناهم حارث الأعور وسيف مرسلة سيف بن عمرو عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليه السلام لولد اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير. هذه الرواية هذه اللي مرسلة سيف بن عمر، ورواية الحارث وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد وهزل ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر الخبر. فهاتان الروايتان يعتبرهم طبعا أو أن هذين الخبرين ظاهر في الحرمة، حرمة الكذب حتى في الهزل، وهذا يمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل. طبعا هذا هم له معنيين، طبعا يعني لاحظ العبارة، يقول ما هو مشهور عند الأعلام لا إشكال في جواز يعني عدم حرمة مثل هذا المعنى، يعني مخالفة الوعد لا يعد وان جعلنا كذبا لكن ليس بحرام بهذا اللحاظ. يقول ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل، ويمكن أن يراد به إشكال يعني إذا كان في الهاز حرام فكأنه لم يدخل خالفة الوعد، إذا في الهزل حرام فيدخل اللي هو ماذا كما أشرنا ما نحن فيه، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل. كيف يعني الكذب في مقام الهزل؟ يعني أن يكون نفس المقام مقام هزل مو مقام جد، نفس المقام ولكن الإخبار إخبار جدي، واحد يهزل لكن هزلي، يخبر عن شيء ولكن بصورة ماذا هزلي، الإخبار جدي، لاحظ الإخبار نفسه ماذا جدي والمقام هزلي، لأن وتارة يكون لا المقصود به نفس الكلام هو هزلي. أحسنتم، يعني بعبارة أخرى فاقد للقصد، فاقد ماذا للقصد، إذن عندنا احتمال، عندنا احتمالان، احتمال أن يراد بالهزل هنا إما أن يكون في مقام الهزل فهذا بلا أشكال كذب، صحيح المقام هزلي ولكنه يخبر عن شيء فإن لم يطابق الواقع فهو كذب، فهو حرام بلا إشكال. إنسان يهزى بزيد مثلا ويخبر في مقام الهزل قال إن زيدا ليس بعالم، هذا في مقام الهزل، ها في مقام الهزل، ولكنه أخبر، هذا الأخبار إن كان غير مطابق للواقع فهو كذب، فهذا ربما الرواية تقصد الهزل بهذا المعنى، وتارة لا المقصود به نفس الهزل، يعني يتكلم أو يريد يعني يتكلم بشيء فاقد للقصد، ما لا قصد فيه لكي يكون مخالف للواقع أو ليس مخالفا للواقع، يعني بعبارة أخرى كلام فاقد القصد إلى تحقق مدلولة خصوصا في الخارج، ما لا ربط بالواقع الخارج، كأنه فقط يهزل بالكلام وإن لم يكن هو في مقام الهزل، يعني يذكر كلاما ترد لا معنى له، يهزل بالكلام كلام هزلي، واضح؟ يعني كمن مثلا ظهرا هكذا يمثلون مثلا أنه في مسألة ما يرتبط مسألة أنه يقول عن الجبان عن الشجاع جبان مثلا لكن يهزل، ترى زيد شجاع ولكن باب الهزل والهزل والمزح مثلا يقول أنت جبان، وما يقصد تحقق مدلولة في الواقع، ما يقصد أنه مطابق وغير مطابق، يهزل، هذا موجود حتى بين المؤمنين مثلا بين بعضهم البعض مثلا،
الخطيب مثلا يعني يخطب ليس في مقام الهزل لكن
حتى واحد لا ينعس حتى ينتبه إلى كلامه،
أي مثلا بشيء ولكنه أحسنتم، يعني يكون الكلام نفسه هزلي لا أنه في
يستمع ويعطيه هدية مثلا
أي، وأما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد لا تحقق مدلولة فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل، لأن هذا الخبر الهازل يقولون لأنه عدم ارتباطه بالواقع وكذا الواقع الخارجي، يقولون بأن هذا الأدلة حرمة الكذب منصرفة عن كما صرح به بعض الفقهاء يعني بعض الأعلام الكبار، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض، مثل الآن أتكلم عن زيد هو شجاع معروف أقول هذا جبان، يعني وأنا عندنا قرينة هي هزلية يعني واضعا في مقام الضحك والموازة حوية، يقولون هذا ما هو كذب يعتبر، وأنت ما تشوف الواقع يعني مقصودك أنه لا كقصد إلى الواقع، لا فاقد القصد إلى الواقع، يقول ولعله لانصراف الكذب في الخبر المقصود، ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود، إلى الخبر المقصود، نعم
ما يكون بالهزل،
يعني كأنه المقصود به إذن عدم الجدية، بعبارة أخرى ما هو جاد، ما عنده إرادة جدية، يهزل يمزح، أقول لك أنت جبان أنت شجاع أنت كذا وأنا أهزل، أشوف مثلا واحد من أصدقائي شديد الخوف شديد يعني عنده جبن شديد، أقول لا أنت شجاع أنت معروف الشجاع، أنا أقصد ما عندي إرادة جدية وأقصد الهزل، هذا يقول لا أشكال مو ليس بحرام
وليس كذب،
لأنه ليس كذب، وهذا هم خصوصا الروايات التي تحرم أو الآيات أو الأدلة التي عموما الأدلة تحرم الكذب ناظرة إلى ماذا؟ إلى الخبر المقصود، تقصد أنه مطابق للواقع وهو ليس مطابق للواقع فبالتالي يكون كذب، واضح؟ وللسيرة أصلا يعني حتى سيرة المتدينين حتى بين الأئمة سلام الله عليهم هذا موجود، كما يطرق على هذا الرواية المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل مع أمير المؤمنين عليه السلام ماذا؟ التمر أو رطب، فكان النبي يمزح فيجعل الطعام في جنب أمير المؤمنين عليه السلام، فلما انتهى الطعام قال أمير قال النبي صلى الله عليه وآله ما أشد أكلك يا علي، أكلت كثيرا، لأن الطعام بجنبك كثير. قال أمير المسلم أكثرنا أكل الذي يأكله مع النوى. يعني الإمام النبي ما كان يم نوى, يعني كان هذا الطعام يرفعه النبي يجعله وين, يعني ما يأكله النبي يخرج النوى يجعله في جنب أمير المؤمنين كأنه الذي أكل كثير. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي ما أكثر أكلك, كذي مضمون الرواية. فقال الإمام سلام الله عليه أنه
الذي
يأكل مع أنه أكثر الماء. هذا لا, لا توجد إرادة جدية, وهذا نوع من تعبيرنا الآن المزاح أو كذا, وهذا لا إشكال. يعني السيرة على ذلك وأنها الأدلة منصرفة عما نحن فيه. إذن إذا أخذنا أن المقصود به نفس الهزل, هذا لا إشكال في الحرمة. نعم إذا كان في مقام الهزل والخبر مطابق أو غير مطابق للواقع, هذاك الذي فيه إشكال. واضح البحث إن شاء الله. العبارة جدت أخذ منها. نعم قال ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود وللسيرة, ويمكن حمل الخبرين. الآن افترض الآن إحنا معنا رواية سيف بن عمرو ورواية الحارث وغيرها تدلان على ذلك, يعني ظاهرة, يقول هذه نحملها على المرجوحية مثلا. نعم ويمكن حمل خبرنا على مطلق المرجوحية, إن قدر لا يصلح مثلا. ويحتمل غير بعيد حرمة لعموم ما تقدم, خصوصا الخبرين الأخيرين يصرحوا بذلك. والنبوي في وصية أبي ذر, حيث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر من يعني في من يكذب ليضحك الناس, قال لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل, في الرواية هكذا يعني مضمونها أنه يكذب ليضحك الناس, فتكون هكذا لأن الأكاذيب, هذا وجه الاستدلال, لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزال, فهذا كان يدل على الحرمة. فكأن إذا قلنا استفدنا من ظاهر هذه الروايات ما بعيد نقول بالحرمة. فإذن المصنف على كل حال تارى مثلا يستفيد أو يعني هو يذكر من باب الاحتمالات والإمكان أنه يمكن أما نحمل الخبرين على مطلق المرجوحية, أو نقول بالحرمة لعموم هذين الخبرين مثلا أو الذي ذكرناهما الآن اللي هل نفس الخبرين يعني ظاهرا هم هذا. نعم وخصوصا مع ضم رواية النبي اللي قرأناه عن أبي ذر, أنا قرأنا هذه الرواية فيما تقدم. قال وعن الخص, إذن إلى هنا يتضح إذا نحن وهذه الأخبار ممكن الحرمة ليست ببعيدة, الحرمة ليست ببعيدة, خصوصا إذا لاحظنا بهذه القرينة. أي قرينة؟ أن الأكاذيب يعني من هو ينقل أخبار ليست بواقعية يريد يضحك الناس, وهذا في مقام الهزل, فيستفاد ظاهرا أن نفس الهزل هم حرام. لكن قلنا هذا هم خلاف السيرة وخلاف الأدلة وإذن منصرف, بالعكس إذا كان بعنوان المزاح والمدابع مداعبة المؤمن وكذا صنع سر راجح وليس مرجوح. لا يمكن فعل النبي أن يكون وفعل الأمير أن يكون مرجوح, وسيرة المؤمنين سبحان الله والأعلام قديما وحديثا هذا الأمر موجود. على كل حال وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة, يعني أنا أضمن وكذا كفيل, يعني زعيم كفيل ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقان, ولمن ترك الكذب مراء, يعني في المقام المناقشة والجدل, يعني ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا ولمن حسن خلقا. طبعا هذا يقولون الحديث أقصى ما يدل وقعا على الكراهة, ما يدل على الحرمة, لأنه المحق مو معنى أنه حرام عليه يترك الحق, لا, باب الأدب الأخلاقيات هناك حفظ أمور أهم كذا يترك, وإن كان هو على حق يقطع النقاش. حسن الخلق طبعا بشكل عام من المستحبات، إلا بعض الأمور قد يكون في بعض الموارد واجبات أو كذا. خصوصا عبارة يقولون بعض العلماء يقول نفس ضمان النبي وكذا، هذا من باب أنه يستحب، يعني أنا أضمن لك إذا تضبط نفوس نفسك في هذه الأمور حسن الخلق من جهة المستحبات وكذا، فيدل على استحباب لا يدل على الوجوب، وبالتالي ترك الكذب هازلا يعني من غير قصد هذا مكروه فقط لا يدل على الحرمة. وقال أمير عليه السلام لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده، ثم إنه لا ينبقي، هذا هم يكون قريب إلى ماذا أخواني؟ إلى الاستحباب. ثم إنه لا ينبقي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت، هذه مسألة بأنه الآن الذين يبالغون هل هذا، هذا آخر نأخذ هالمسألة ونتوقف عند التورية الآن، هل الذين يبالغون هل هذا حرام عليهم أو ليس بحرام؟ مثلا أنا ما رفضت، أنت ما جيتني، أنت من أعز أصدقائي وجيتني متأخر بعد 5 أيام 6 أيام من خروجي من المستشفى، قلت لك فلان كل الناس جاني إلا أنت، متداولة مو صحيح، مو كل الناس جاني، هذا نوع من المبالغة، يعني أقلب الناس أصدقائي كلهم جاءوا أو أكثر وأنت صديقي ما جيت، فتقول كل الناس جتني أنت ما تجي، دخلت القرية وكل القرية قامت الاحترام، مو كلها ابنتها أو أطفالها وكذا، فهذه المبالغة هل تعتبر من الكذب أو ليس من الكذب؟ واضح؟ هنا بلا إشكال أنه المبالغة مهما بلغت ما بلغت ماذا؟ ليست من من الكذب. نعم
المبالغة في الكلام،
في الكلام إيه؟ نعم، وربما يدخل فيه إذا كانت في غير محلها، وربما يرغب في غير محلها كما لو مدح إنسان قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح. نعم بعد هني مسألة، هذه مسألة التحسين والتقبيح في هذه الأمور تختلف حسب الأذواق، هذا الوجه في نظر شخص جميل وحسن وفي نظر آخر ليس بجميل، فعلى كل حال تقريبا المبالغات وكذا ذي هم متعارفة حتى بين المؤمنين أنفسهم، يعني يقولون هذه لا إشكال في ذلك. مثل الأخوي عليه الرحمة عنده كلام لطيف، يعني كان بس نقرأ العبارة، ربما يدخل فيه إذا كانت في غير محلها، هذا المتن المصنف، كما لو مدح إنسان قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات، مثل المسموعات والمطعومات يختلفون، هنا قالوا لولا الأذواق لبارت ماذا؟ لبارت السلع. واضح؟ سيخوي له كلام طبعا ما نذكره من باب الفائدة فقط، وبعد نختم به البحث في صفحة 601 خروج المبالغة عن الكذب موضوعا، أصلا يعني موضوعا بعد مو حكما، يعني تخرج تخصصا لا تخصيصا. يقول أقول 601 نفس المجلد، أقول إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول أعطيته 10 دراهم، أو إذا زار الإمام حسين عليه السلام أو بقية المشايخ المشرفة أو الكعبة المكرمة مرة واحدة، لكن يقول زرت الحسين عليه السلام 20 مرة، 100 مرة رحت الزيارة أنا، لاحظ. ومن هذا القبيل تأدية المعنى بلفظ واحد للكثرة والمبالغة كإطلاق الضراب على الضارب الضراب، فإنه إخبار عن الكثرة بالهيئة. يعني نعم لو قامت قرينة خارجية على إرادة الواقع وكون استعمال لفظي لأجل مبالغة فقط لما كان كذبا، إذا أكو قرينة أنه للمبالغة ما في أشكال، ومثله ما هو متعارف بين المتحاورين من استعمال بعض الفصول من الأعداد في مقام التكثير والاهتمام كلفظ 77 أو 1000، فيقول مولى عبده مثلا لو اعتذرت مني 1000 مرة لما قبلت عذرك، المبالغة لك ليست بكذب، ومن ذلك قوله تعالى أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أن الآية تريد كما يقول الطبرسي هو كما ذكر الطبرسي فإن الغرض من الآية هو نفي الغفران رأسان. وتجوز إذن إذا كانت بما هو تعارف توجد قرينة على ذلك لا إشكال فيه. يقول وتجوز المبالغة أيضا بالتشبيه والاستعارة كتشبيه الرجل العالم بالبحر المواج. تشبيه أنت كالبحر. وتشبيه الوجه الحسن بفلقة القمر وكالكناية عن الجود بكثرة الرماد نتيجة الطبخ يعني صار كثير الرماد. وهزال الفصيل وجبن الكلب واستعارة الأسد والسيف البتار للرجل الشجاع تقول هذا كالأسد. ولا يعد شيء منها كذبان كيف والقرآن الكريم وخطب الأمة وكلمات الفصحاء مشحونة بذلك. بل ربما تكون هذه الخصوصيات وأمثالها موجبة لقوة الكلام وصولها إلى حد الإعجاز أو ما يقرب منه وهم له تأثير في المستمع. لاحظ. والوجه في خروج المبالغة بأقسامها عن الكذب هو أن المتكلم إنما قصد الإخبار عن لذ الواقع فقط إلا أنه بالغ في كيفية الأداء وأخبر عن الواقع ولكنه في الأداء بالغ فتخرج عن الكذب موضوعا. نعم إذا انتفى ما هو ملاك المبالغة من وجه الشبه ما عنده لا وجه الشبه أو كذا ونحو كان الكلام كاذبا يعني لا عنده قرينة على المبالغة لا هناك استعارة لا هناك تشبيه لا هناك كذا يرجع لأنه يكذب حقيقة وموضوعا. إذا السيد عنده تقريبا نوع من التفصيل في هذا البحث فراجع هذا بعد ما استطعنا أن نلمنه إن شاء الله بعد يأتي البحث مفصل في بحث التورية وهو من الأبحاث المهمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الفرق.